محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله. قال: ومن عجائب خلقه ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد، كالقلب والكبد والطحال والرئة والأمعاء والمثانة وسائر ما في باطنه من الآلات العجيبة والقوى المتعددة المختلفة المنافع. فأما القلب فهو الملك المستعمل لجميع آلات البدن، ألا إن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهو محفوف بها، المستخدم لها فهو محفوف بها، محشود مخدوم مستقر في الوسط القلب. خذ الطب السلفي، هذا الطب السلفي أو علم التشريح السلفي، وهو أشرف أعضاء البدن وبه قوام الحياة، وهو منبع الروح الحيواني والحرارة الغريزية، ومعدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والاحتمال والحب والإرادة والرضا والغضب وسائر صفات الكمال. فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هي جند من أجناد القلب. فإن العين طليعته ورائده الذي يكشف له المرئيات، فإن رأت شيئا أدته إليه، ولشدة الارتباط الذي بينها وبينه إذا استقر فيه شيء ظهر فيها، فهي مرآة المترجمة للناظر ما فيه، كما أن لسان ترجمان المؤدي للسمع ما فيه. الله أكبر. يعني أنا أنظر إليك، اللي في قلبك تجده على إيه؟ اللي لم تتكلم أجده في عينيك، وإن تكلمت ترجم لسانك عما في قلبك واغترف منه ليصل إلى الإيه؟ إلى الأذان. ولهذا كثيرا ما يقرن سبحانه في كتابه بين هذه الثلاث، اللي هو إيه؟ إن السمع والبصر والفؤاد. فالبصر وسيلة ترى ما في الإنسان فتدرك ما عنده. يعني مثلا ممكن أنا أبلغك خبر أنت تنكره، لكن أرى الملامح على وجهك أنك قد أتيت أو فعلت أو كذا أو كذا. وأما اللسان فتحته إيه؟ فتحته البيان. وقوله تعالى: واجعلنا له سمعا وأبصارا وأفئدة، وقوله: صم بكم عمي، وقد تقدم ذلك. وكذلك يقرن بين القلب والبصر، أو يقرن ربنا يعني بين القلب والبصر كقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، وقوله في حق رسول محمد: ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم قال: ما زاغ البصر وما طغى. وكذلك الأذن هي رسوله المؤدي إليه، وكذلك اللسان ترجمان. وبالجملة فسائر الأعضاء خدمه وجنوده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وجعلت الرئة له كالمروحة تروح عليه دائما، لأنه أشد الأعضاء حرارة، بل هو منبع الحرارة. يبقى الرئة إيه؟ مروحة. وأما الدماغ وهو المخ فإنه جعل باردا، واختلف في حكمة ذلك. فقالت طائفة: إنما كان الدماغ باردا لتبريد الحرارة التي في القلب ليردها عن الإفراط إلى الاعتدال. ورد طائفة هذا وقالت: لو كان كذلك لم يكن الدماغ بعيدا عن القلب، بل كان ينبغي أن يحيط به كالرئة، أو يكون قريبا منه في الصدر ليكسر حرارته. قالت الفرقة الأولى: بعد الدماغ من القلب، بعد الدماغ من القلب لا يمنع ما ذكرناه من الحكمة، لأنه لو قرب منه لغلبته حرارة القلب بقوتها، فجعل البعد بينهما بحيث لا يتفاسدان، وتعتدل كيفية كل واحد منهما بكيفية الآخر. وهذا بخلاف الرئة فإنها آلة للترويح على القلب، لم تجعل لتعديل حرارته. وتوسطت فرقة أخرى وقالت: بل المخ حار لكنه فاتر الحرارة، وفيه تبريد بالخاصية، فإنه مبدأ للذهن، ولهذا كان الذهن يحتاج إلى موضع ساكن قار صاف عن الأقذاء والكدر خال من الجلبة والزجل. ولذلك تكون جودة الفكر والتذكر واستخراج الصواب عند سكون البدن وفطور حركاته وقلة شواغله ومزعجاته، ولهذا لم يصلح لها القلب وكان الدماغ معتدلا في ذلك صالحا له. ولذلك تجود هذه الأفعال في الليل وفي المواضع الخالية، وتفسد عند التهاب نار الغضب والشهوة وعند الهم الشديد ومع التعب والحركات القوية البدنية والنفسانية. وهذا بحث متصل بقاعدة أخرى، وهي أن الحواس والعقل مبدأها القلب أو الدماغ، وذكر إيه الخلاف هذا نقف عنده رحمه الله.